بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا ندرس مع بعض سفر زكريا ومعاه شخصية زكريا النبي. وزكريا معنى اسمه الله يذكر، لأنه انتوا عارفين العبري والعربي قرايب في اللغة، قريبين قوي في اللغة. يا الأخيرة اللي في الأسماء دايما هي الله، جاية من يهوى، أصلها يهوى يا. فزكريا، أشعياء، أرمياء، الياء الأخرانية دي الله. وذكر يعني يذكر، هي نفس المعنى يعني. فزكريا يعني الله يذكر. فالله يذكر معنى الكلمة ومعنى الاسم أن الله ذكر شعبه وافتقدهم بخلاص. عشان كده زكريا يعتبر نبي الرجاء، أو أكتر من تنبأ عن الخلاص بتاع العهد الجديد بعد أشعياء. طبعا زكريا بالنسبة لأشعياء، أشعياء 66 أصحاح، زكريا 14، لكن أكتر واحد حاطط نبوات يجي نمرة 2 على طول زكريا بعد أشعياء. يعني أشعياء بنعتبره نمرة 1 في النبوات، أكتر واحد قال نبوات عن العهد الجديد وعن الخلاص. زكريا بقول لكم ضرب رقم قياسي في النبوات، وانتوا يعني بنعمة ربنا يعني ربنا يدينا حكمة ونعمة يعني نتمتع ازاي واحد قبل المسيح بزيادة عن 500 سنة بيتكلم عن المسيح بهذه الدقة العجيبة. يعني زي ما انتوا عارفين طبعا منكم ناس درست أشعياء، ازاي أشعياء يوصف ميلاد المسيح من العذراء، ويوصف دخول المسيح مصر، ويوصف صليب المسيح بمنتهى الدقة. زكريا هتلاقوا كده كأنه عايش مع المسيح مش قبليه ب 500 سنة. هتلاقوا دقة عجيبة في وصف الأحداث الخاصة بالمسيح والعهد الجديد. زكريا فين في التاريخ؟ يعني موقعه ايه؟ تاريخ العهد القديم تقريبا يبدأ من 4000 سنة أو 4004 من شخصية آدم، وبعدين نوح والطوفان، وبعدين بناء برج بابل. دي الأحداث التاريخية الهامة مكتوبة قدامكم. أبونا إبراهيم سنة حوالي 2000 قبل الميلاد، إسحاق، يعقوب، يوسف، موسى تقريبا 1500 قبل الميلاد، الخروج من مصر، يشوع والقضاء فترة تاخد 400 سنة، ثم يبدأ الملوك، شاول أول ملك، يجي داود. عشان كده أنا دايما بحب أحفظها، ثلاث أرقام بس اللي بحفظهم في العهد القديم: إبراهيم 2000 قبل الميلاد، موسى 1500، داود 1000، اللي هم أهم ثلاث شخصيات في العهد القديم. إبراهيم 2000 قبل الميلاد، موسى 1500 قبل الميلاد، داود 1000 قبل الميلاد. لو افتكرتوا كده هتتست في الحكاية سهلة معاكم. سليمان وهيكل سليمان، وبعدين تنقسم المملكة. المملكة تنقسم لأنها ابتدت تمشي غلط، تنحرف، يسيبوا عبادة ربنا ويعبدوا الأوثان، وربنا يعني هددهم إن هم لو عملوا كده هيسيبهم، ولو سابهم يعني هيحصل لهم مشاكل كتير. فلما تنقسم المملكة يبتدي الشعوب اللي حواليهم، أشور وبابل والفرس وكل البلاد القوية، تهددهم. وهنا تبدأ فترة الأنبياء الأخيرة، يظهر إيليا، إليشع، يوئيل، يونان، عموس، هوشع، ميخا، أشعية، بنسميهم أنبياء ما قبل السبي. أنبياء ما قبل السبي، هو كل حاجة مكتوبة عندكم، أنا بقرأ اللي قصادكم. فضلوا الأنبياء دول يتكلموا: يا جماعة توبوا، يا جماعة كفاية فساد، كفاية انحلال، كفاية وثنية، مفيش فايدة. فربنا جاب السبي، ابتدى بأشور وبعدين بابل. وكان السبي ده طبعا يعني مزعج ومؤذي جدا ليهم، لأنه اتهدم الهيكل جزئيا، واتكسرت البيوت، واتسابوا الشباب لبلاد بابل، وقتلوا ناس كتير وقتها. والسبي ده حصل على أكثر من مرحلة. المرحلة الأولى سابوا المنطقة الشمالية اللي يسموها مملكة إسرائيل، فسقوط إسرائيل المملكة الشمالية. وهنا ظهر أنبياء تاني: نحوم وصفانيا وأرميا النبي وحبقوق النبي، فبنسميهم فترة سبي الشمال. بالرغم ان الشمال اللي هي مملكة اسرائيل اتثبت، كان فضل تحت اسمها مملكة الجنوب اللي هي يهوذا اللي فيها اورشليم لسه ما اتثبتش وما تعلمتش الدرس، وفضلوا برضو يعبدوا الاوثان. فقام ربنا بعد فترة من سبي الشمال سمح بكمان ايه سبي الجنوب او سبي يهوذا. فاهمين حاجة ولا تهتوا؟ يعني هي المملكة بقت جزئين، جزء شمالي وجزء جنوبي. الشمال دول اوحش فاتسابوا الاول، والامل كله في بتوع يهوذا اللي عندهم اورشليم وعندهم الهيكل يتعظوا ويتوبوا، ما تابوش، فجاء عليهم هم كمان السبي. في الوقت ده ظهر دانيال النبي وحزقيال النبي. لما بقى في السبي اتمرروا خالص بدأوا يتوبوا وابتدوا يصرخوا لربنا ويقولوا له يا رب ردنا تاني بلادنا وسامحنا على اللي عملناه. فربنا غير قلب الملوك، كان وقتها ملوك فارس، يعني بدأوا ببابل وبعدين مملكة فارس زحفت على العالم وبقت هي اللي ملك العالم، فخدت كل مستعمرات بابل. فابتدى ربنا يحرك قلب واحد اسمه كورش وداريوس ملوك وثنيين ان هم يرجعوا اليهود بلادهم، ودي كانت حاجة طبعا معجزية، يعني لانه ما كانش ممكن يسيبهم وهم سبايا يرجعوا بلادهم يعمروها. فبدأ رجوع السبي على يد عزرة ونحمية. وفي الوقت ده ظهر المجموعة الأخيرة، يمكن مش حاطين بقى هنا زكريا، يبقى زكريا في الجزء الأخراني ده بعد عزرة ونحمية على طول قبل ملاخي النبي، يعني تقريبا 520 قبل الميلاد. حجي وزكريا وملاخي دول آخر ثلاثة تنبأوا أثناء الرجوع من السبي. بعد لما رجعوا من السبي طبعا ابتدوا يعمروا الهيكل ويعمروا بيوتهم. دخل الاسكندر الاكبر حوالي 333 قبل الميلاد، احتل العالم كله. فيبقى بابل انهارت، دخل الفرس، الفرس انهاروا بقوا اليونانيين اللي هم بزعامة الاسكندر الاكبر. وبعد اليونانيين جم الرومان اللي وقتهم اتولد المسيح له المجد في العالم. فالاسكندر الاكبر دخل على البلاد اليهود، لكن هنحكي عنه شوية حكايات لما نغوط. وبعد كده دخلوا الرومان، الرومان استعبدوا بلاد اليهود، فبدأوا اليهود يعملوا ثورات. الفترة دي بتاع ثورات اليهود بنسميها فترة المكابيين، لأنه كان واحد اسمه يهوذا المكب، كان زعيم ثورجي، هو اللي بيعمل ثورة ضد الرومان اللي بيحتلوا بلادهم، إلى أن يولد ربنا يسوع له كل المجد حوالي 4 قبل الميلاد. تقولوا إزاي جت 4 مع أنه المفروض يولد 1 ميلادي؟ هو التاريخ لما اتضبط زمان ما كانش دقيق، الفلك الجديد او الحسابات الجديدة اثبتت انه لما حددوا الميلاد ما كانش متحدد بدقة، في كسور كده اتجمعت، فاتحسبت تقريبا ان المسيح له المجد ولد قبل الميلاد باربع سنين. لكن يعني دي حاجات كلها ما تفرقش في خلاصنا، لكن هي شوية معلومات. يبقى زكريا تنبأ او ظهر في فترة رجوع اليهود من السبي. خلونا نفهم بقى الفترة دي ظروفها الروحية ايه. الحقيقة الناس لما تثبت في بابل اتعذبوا في الاول كتير، وبعد شوية ابتدوا يستقروا، وكتير منهم بدأ يعبد الاوثان اللي في بابل ومشوا حاله. فيوم ما فارس دخلت وربنا ابتدى يحرك قلوب الملوك يسمح لهم بالعودة، كتير من اليهود ما رضيوش يرجعوا، استحلوا القعدة في بابل وفي فارس وقال لك خلينا، ما احنا عملنا قرشين كويسين وعندنا اراضي، ايه اللي رجعنا بلد؟ طبعا فقدوا الحته الروحيه. لكن رجع منهم مجموعه اللي هم اكثرهم تدينا، رجعت على جولات عزرة ونحاميه، واحد اسمه زروبابل، كانوا ياخدوا مثلا كذا الف ويرجعوا بيهم من بلاد بابل لغايه فلسطين لغايه اورشليم ويبتدوا عمروا. لما رجعوا لقوا الدنيا خربانه ومتهدمه، فبداوا يبنوا بيوتهم. وطبعا الزعماء الروحيين ليهم كان شغلهم الشاغل يعمروا ايه؟ الهيكل، لان الهيكل رمز لحضور ربنا وسط شعبه وعلامة القوة الروحية لمملكة اسرائيل، اللي يميزها عن اي مملكة تانية ان ربنا ساكن وسطهم في الهيكل، ده الاعتقاد اللي عندهم. الناس ابتدت تعمر في الهيكل وبعدين انشغلت، كل واحد راح يعمر بيته بقى ويشوف حاله. فهنا ظهر واحد اسمه حجاي او حجي. حجي وزكريا كانوا عايشين مع بعض او ملازمين بعض في نفس الوقت. حجي ده قبل زكريا، ودول الصحيحين مش هناخدهم ما تقلقوش، لكن يعني اديكوا فكرة عن حجي كان بيقول ايه. حج بدأ نبوته بكلمة ربنا قالها للشعب، قال الناس بتقول أن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب، الناس بتقول لسه ما أنش الأوان إن احنا بنبني بيت ربنا. فربنا رد على الناس وقال لهم إيه؟ قبلها بإصحاحين على طول اللي فتح زكريا، حج واحد عدد أربعة، احنا كل ده بندرس ظروف الوقت. كانت كلمة الرب عن يد حجاج النبي قائلا: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب خراب؟ يعني هي وقتكم أنتم تبنوا بيوتكم وتغشوها، يعني تبيضوا بقى وتزوبطوا وتلونوا، وسايبين بيتي أنا خراب؟ إذا كان موضوع حج الأساسي اللي بيتكلم فيه يا ناس انشغلوا بحبيت ربنا قبل بيوتكم، انشغلوا بروحياتكم قبل جسدياتكم، انشغلوا بقلبكم قبل جسدكم، انشغلوا بالداخل قبل الخارج، انشغلوا بخلاص نفوسكم قبل غنى أجسادكم. فاهمين المعنى؟ هتلاقي نفس الرسالة عهد قديم وجديد، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، نفس الرسالة. يعني هو الوقت ليك أنت تجيب فلوس وتعمل وتعمل، وما جاش وقتي أنا لغاية دلوقتي، بيتي أنا يفضل خراب، الحكايات الروحية اللي بيننا وبين بعض. حجاي سخن الناس بالكلمتين دول، فالناس فعلا صعب عليها الكلام وتأثرت، فابتدوا إيه؟ يبنوا بيت ربنا. بنوا بيت ربنا شوية، طلعوا الجماعة العواجيز يقطموهم في إصحاح 2 في حجاي، يقولوا لهم فين ده من هيكل زمان؟ العواجيز دول كانوا إيه؟ عد عليهم أيام زمان، فشافوا الهيكل في عزه قبل ما قبل السبي. فكل ما يجوا يبنوا يقعدوا يقطموهم، يعني هتعملوا إيه يا خي؟ يعني شوية الحجارة دي هتنفع؟ ده الهيكل كان كله ذهب، ويقعدوا يتحسروا كده. طبعا الكلام ده يخلي الناس إيه؟ تنام وتهبط، زي ما الشيطان يقول لك يعني أنت هتغير إيه ولا إيه؟ بعد ما عشت 60 سنة في الخطية هتعمل فيها قديس النهاردة؟ خلاص بقى، وأنت فاكر يعني عشان بطلت السجارة خلاص بقيت؟ كل ما تيجي تعمل حاجة الشيطان إيه؟ يقطمك ويقول لك مفيش فايدة. فعم ربنا بسرعة بعت على حجاي وقال له تاني: روح قل لهم أنا في عيني البيت ده أجمل من زمان، واللي بتعملوه دلوقتي غالي عندي جدا أكتر من زمان، ولازم تعرفوا أن مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. يعني اللي انتوا هتعملوه أحلى من زمان، وطبعا دي إشارة لإيه بقى؟ البيت الأخير يعني إيه؟ العهد الجديد هيبقى أحلى كتير من العهد القديم. وقال لهم ما تنسوش أن أنا خرجتكم من مصر وحطيت روحي فيكم وأنا جاي بنفسي. قال كده في حجاي 2، قال لهم أنا مرة آتي يأتي مشتهى كل الأمم، أنا جاي بنفسي، فاستعدوا، فلازم تجهزوا نفسكم لأني جاي. وبعدين ابتدى يتكلم عن الشريف. نفس الوقت زكريا ظهر، فالناس اللي رجعت أورشليم دي محبطة من كذا حاجة. أولا أغلب اليهود ما رجعوش من السبي، فتلاقوا اللي بيبني ويعمر في أورشليم عينه في النار وعينه في الجنة. يا ريتني قعدت في بابل كانت الحكاية مرتاحة، أنا جيت هنا للخراب، الشيطان يقول له كده. وبعدين شوية يبقى ماشي مع ربنا ويبني البيت، وبعدين يقول الله احنا هنفضل نبني بيت ربنا ونسيب بيوتنا، ويتزحلق تاني وينشغل بحاله. فكان محتاج الشعب في الوقت ده نوع من التحفيز والتشجيع المستمر، كملوا بيت ربنا، انشغلوا بحياتكم المسيح الربيكي. ده ملخص كلام زكريا 14 إصحاح هيقول لهم فيه كده: يا جماعة كملوا اللي ابتدتوه، كملوا توبتكم، المسيح جاي. ادي ملخص سفر زكريا كله. عشان كده البعض بيعتبره نبي الرجاء، لأنه كلامه معزي ومشجع جدا، بالرغم أنه في العهد القديم، ولأن الناس بتعتقد أن العهد القديم أسلوبه شديد، كله تعزيات وكله كلام حنين قوي، وفي نفس الوقت التركيز كله بعد كده على مجيء المسيح. زكريا هيشوف رؤى كتير قوي، حوالي 9 رؤى، وعشان كده السفر ده يمكن صعب للبعض يقرأ لوحده، أو بيحس إنه إيه في شوية طلاسم كده ربنا يفكها علينا كلنا. فهم 14 إصحاح، لو عاوزين تقسموهم نقول من أول 1 ل6 رؤى. رؤى يعني إيه؟ جمع رؤية، يعني عبارة عن أحلام، وهنفهم تفسير. عشان كده زي ما زكريا هو النبي الثاني في النبوات، هو الرائي الثاني في العهد القديم. يعني إيه؟ أشعياء نمرة واحد في الأنبياء من ناحية النبوة، زكريا وراء. حزقيال نمرة واحد في الرؤى، أكتر واحد شاف رؤى، يجي زكريا وراء برضه. يبقى هو يجمع بين أنه كمية نبوات كتيرة ودقيقة على المسيح، وأيضا كمية رؤى كتيرة، مش أقل يمكن من حزقيال نفسه، أكثر من شاف رؤى في العهد القديم. فأول ست إصحاحات رؤى، وكل الرؤى طبعا فيها أخبار عن المستقبل زي رؤيا يوحنا، بس بالنسبة لهم بقى بيتكلموا عن المسيح اللي هيفدينا، احنا الرؤيا بتكلمنا عن المسيح اللي جاي ياخدنا السماء. 7 و8 تساؤلات، يبقى من 1 ل6 رؤى، اصحاح 7 و8 تساؤلات، الشعب بيسأل وربنا بيجاوب. من 9 ل14 نبوات، سهلة. نقول تاني 3 كلمات: رؤى، تساؤلات، نبوات. ادي سفر زكريا، وكله في الاخر بيوصل لنفس الغرض: توبوا، المسيح جاي. هي الرسالة كلها من الاخر كده. طبعا في لغز لغاية دلوقتي اختلفوا عليه المفسرين، ان المسيح له المجد ذكر زكريا. مين فاكر امتى؟ مين شاطر؟ تعالوا نفتح بقى متى 23 عدد 35. المسيح له المجد في الإصحاح المشهور بتاع الويلات، في إصحاح اسمه إصحاح الويلات، لأنه قبل ما المسيح يتصلب إدى الويلات للشعب اليهودي كلها، بعد ما فضل مطول باله كذا 1000 سنة في العهد القديم، جي ربنا بنفسه في العهد الجديد وقال لهم ده انتوا بصراحة خدتوا مفيش فايدة فيكم، وقفل الباب خالص ساعتها، ورفض الشعب اليهودي تماما، لأن الشعب اليهودي رفض المسيح. فهنا بيقول لهم إيه؟ لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق، فاكرين هابيل ابن آدم لما قايين قتله، إلى دم زكريا ابن برخيا أو برشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. يبقى زكريا اللي احنا هنقراه ده يعتقد انه، لانه ما تسجلتش في العهد القديم الحته دي، انه اتقتل بين الهيكل والمذبح، يعني جوه هيكل سليمان. وهنا اختلف المفسرين، عندنا 3 زكريا، انا عارف انتوا سمعتوا ايه قبل كده، عندنا 3 زكريا، زكريا ابو يوحنا المعمدان، وفي اجتهادات بتقول هو ده المقصود، بس الحقيقة زكريا أبو يوحنا المعمدان ما اسموش زكريا ابن برخي، ففي قديسين اعترضوا على الجزئية دي، قالوا لا غالبا مش هو، لأنه ما اسموش زكريا ابن برخي، زكريا ابن برخي ده زكريا النبي اللي في ايدينا اسمه كده. لكن قد يعتقد أنه أحيانا يسمى الشخص على اسم النبي كله، فاهمين ازاي؟ يعني زكريا الكاهن، أبو يوحنا المعمدان، واخدين بالكم، ياخد لقب زكريا النبي القديم، فممكن تقال عليه زكريا ابن برخيا برضه، فاهمنا؟ زي ايه؟ زي واحد مثلا يسمي ابنه فيلوباتير ماركوريوس، ما يطلعش هو ابو سيفين بعينه طبعا، لكن احنا لما نيجي بعدها بألف سنة نختل نقول هو ده ابو سيفين ولا واحد تاني ما واخد الاسم كله. فده في اجتهاد بتقول ان زكريا لما قتلوا اطفال بيت لحم خد الطفل يوحنا وجري بيه على الهيكل، ففضلوا يجروا وراه رجالة هيرودس، فالملائكة خطفوا الطفل من ايدين زكريا وطاروا بيه للبرية اللي هو يوحنا المعمدان، والعساكر قتلوا او ذبحوا زكريا جوه الهيكل اللي هو ابو يوحنا المعمدان. دي رواية مش موجودة في الانجيل على فكرة، ويعني مقبولة لكن مش متأكدين منها. الرواية الثانية اللي نعتقد فيها النص اللي قاله المسيح، ان زكريا النبي قد يكون في اخر ايامه قتله اليهود بين الهيكل والمذبح، لانه اغلب الانبياء اتبهدل، اشعياء مثلا نشروه في اخر حياته، برضو ما جاتش في العهد القديم، ذكرها بولس في عبرانيين 11. فممكن يكون النبي اللي هندرسه ده فضل يشجع اليهود على التوبة، لكن في آخر حياته برضو قتلوه، لأنه أغلب الأنبياء قتلوهم، لأنه في النص هنا المسيح قال يا أورشليم يا أورشليم يا إيه يا قاتلة الأنبياء، يعني بقت اسمها كده عند ربنا يا راجمة المرسلين إليه، فدي قاتلة الأنبياء. فزكريا ممكن يكون هو في شخصية ثالثة. ممكن تفتحوا بقى لو عارفين تفتحوا أخبار الأيام عهد قديم الثاني، أخبار أيام الثاني أصحاح 24 عدد 20 يقول إيه، ولبث روح الله زكريا ابن يهويدا، ده مش زكريا ابن برخي، اسمه كده زكريا ابن يهويدا، وفي زمن مختلف زمن ملك اسمه يواش الكاهن، فوقف فوق الشعب وقال لهم هكذا يقول الله لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون لأنكم تركتم الرب قد ترككم. زكريا ده وقف يوعظ في الهيكل يقول لهم يا اخوانا انتوا سايبين ربنا، ربنا هيسيبكم من كتر ما هم بينحرفوا. ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب. فدي شكلها ايه ينطبق برضو، ليه؟ لأنه رجموه بحجارة في بيت ربنا، فممكن يكون قتلوه بين الهيكل والمذبح. الثلاث روايات مقبولين، لكن لأننا بندرس سفر زكريا خلونا نمشي وراء الاعتقاد أنه قد يكون هذا النبي قتل فعلا حسب كلام المسيح له المجد بين الهيكل والمذبح بأمر اليهود في نهاية حياته. ماشي، نرجع بقى لزكريا تاني. في الشهر الثامن نبتدي نقرأ زكريا واحد. في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس. مين داريوس ده؟ داريوس ده ملك فارسي، وفي الوقت ده وفي كل العهد القديم كان تؤرخ الأحداث منسوبة دائما للملوك والولاة. يعني احنا دلوقتي أرقام قبل الميلاد وبعد الأيام ميلاد، ما كانش التاريخ لغاية ميلاد المسيح يؤرخ بالأرقام، إنما الأرقام منسوبة للملك. يعني يبقى عندهم لستة الملوك وراء بعض، وكل ملك عاش كم سنة والسنين حصلت فيها إيه، فاهمين التاريخ؟ فيبقى قراءة التاريخ منسوبة للفراعنة في مصر، لملوك فارس في فارس، ماشي؟ فلما يكون الملك يحتل العالم يبقى التاريخ منسوب ليه. هديكم مثل من العهد الجديد، افتحوا لوقا اصحاح 3. احنا في العهد الجديد فضل التاريخ لغايه اول العهد الجديد بنفس الطريقه، ينسب للملوك عشان الناس تعرف في الزمن ماشي ازاي. لوقا 3 يقول ايه، في السنه الخامسه عشر من سلطنه تيباريوس قيصر. يبقى قيصر روما احتل العالم، فكل الأحداث تقرأ وتنسب أولا لمين؟ لأنهي سنة في ملك تيباريوس، ماشي؟ بعد في بعد كده أغسطس قيصر، في القياصرة دول الملوك دول هم اللي على حسهم بيتحسب التاريخ. وعشان يتحسب بدقة قوي يتحدد السنة بتاعت الملك ويتحدد المكان منسوب للوالي، فيقول إيه، إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية وهيرودس رئيس ربع على الجليل وفي لبس رئيس ربع على كذا وهكذا. يبقى هنا لوقا لأنه دقيق في تسجيلاته عشان يقول لنا بالضبط المسيح بدأ خدمته امتى، قال خدمة المسيح بدأت لما كان تيباريوس قيصر في السنة الخمستاشر من سلطانه، في الوقت اللي بيلاطس كان والي على أورشليم، في الوقت اللي هيرودس كان والي على الجليل. يبقى كده تحددت بالظبط السنة اللي جه فيها المسيح يخدم. لا، هيرودس ده أبو هيرودس، في هيرودس الكبير اللي قتل أطفال بيت لحم، وهيرودس اللي اشترك في صلب المسيح ده من ولاده. نرجع تاني لزكريا، معلش. في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس. يبقى داريوس ده ملك فارسي، قلنا في الوقت ده اليهود أغلبهم مزبيين في بابل وأصبحوا مزبيين تبع الفرس، لأن بلاد فارس دخلت بعد بلاد بابل وملكة العالم. وداريوس ده كان إنسان معتدل، تقروا عنه في سفر دانيال، ملك محترم لدرجة كان بيعتز جدا بدانيال وكان عامل مركزه كبير قوي، لأنه ربنا إدى نعمة لأولاد ربنا حتى في السبي. واحد زي دانيال وصل إلى مكانة عالية قوي. كانت كلمة الرب إلى زكريا بن برخيا بن عدو النبي قائلا، كانت كلمة الرب إلى زكريا، ويتحط اسمه بالتفصيل عشان ما نختلفش عليه. قد غضب الرب غضبا على آبائكم، فقل له هكذا قال رب الجنود. شوفوا البداية تخوف، أول كلمة يقولها إيه؟ ربنا غضب على آبائكم. خلي بالك هو بيكلم ناس راجعين من السبي، بيكلم ناس عايشين في أورشليم، فعاوز ينبههم يقول لهم بصوا ورا وشوفوا اللي حصل. آبائكم زعلوا ربنا وفضل يقول لهم ارجعوا ارجعوا، ما رجعوش فذلهم واتسابوا واتبهدلوا. فالرب قد غضب على آبائكم. طب ايه يعني، خلاص مفيش فايدة كده ولا ايه؟ هكذا قال رب الجنود ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب الجنود. تلاحظوا الآتي، اولا تكرار كلمة رب الجنود في السفر كله. تعرفين كل نبي اللي يدرس منكم انبياء العهد القديم بيلاقي اسم ربنا في بقه له لازمة، يعني ايه؟ بيكرره في طريقة. مثلا عند اشعياء يقول السيد الرب او قدوس اسرائيل، هنا هيقول رب الجنود. فاهمين يعني؟ هو اسم ربنا بس كل واحد بيحبه بطريقة. ماشي كله حلو، والاسم نفسه له دلالة. ليه؟ هم حاسين بالضعف وبالقلة وبالانهيار، وراجعين من سبي وذل، وحاسين هيبنوا وعمروا ازاي، والشعوب اللي حواليهم اقوى منهم. فكلمة رب الجنود دي تخليهم يحسوا ايه؟ لا لا، اللي معانا قوي، رب الجنود ده بتاعنا، غير الآلهة الوثنية التعبانة دي، رب الجنود ده بتاعنا. فتلاحظوا ان احيانا يحصل تكرار، يقول رب الجنود ارجعوا الي، يقول رب الجنود ارجع اليكم، يقعد يكرر كلمة رب الجنود. وده اول شعار في زكريا مهم نفهمه ونحفظه، كلمة صغيرة ارجعوا الي ايه؟ ارجع اليكم. لأنه لو خدتوا الكلمة دي بس في المؤتمر تروحوا بالسلامة خلاص. لأنه إحنا ساعات بنفضل نايمين في الخط ومش عاوزين نتحرك، بينما ربنا جاهز إنه يرجع الخير والبركة والسلام والأبدية وكل حاجة، بس بيقول لك حاجة واحدة، ارجع لي ارجع لك. ساعات الواحد يقول أنا ربنا مش راجع، الدنيا مش ماشية معايا، مفيش بركة، ما عنديش سلام، انت حس ان ربنا معايا؟ ربنا يقول له ببساطة ارجع لي ارجع لك. انت فاكر انا مش عاوزك؟ لا، انا غضبت صحيح وزعلان من اللي حاصل ومش راضي عن الفساد ده كله، لكن لغاية دلوقتي انا ما قفلتش الباب، ارجعوا الي ارجع اليكم. ده موضوع طويل نفكر فيه، ترجع لربنا ازاي عشان يرجع لك، وهيرجع لك ازاي؟ ترجع له بالصلاة، ترجع له بالتوبة، ترجع له بالصوم، ترجع له تنشغل بيه ينشغل بيك. لكن طول ما انت نسيه هيتهيأ لك انه نسيك، هو مش نسيك بس انت هتحس انه نسيك، ويتهيأ لك انه مش معك وهتحس انه مش معك مع انه معك. لكن يوم ما تبقى معاه هيبقى معك وتحسه، يوم ما هترجع له هيرجع لك وهتفرق وهتحسه. ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم يقول رب الجنود، لا تكونوا كآبائكم الذين ناداهم الأنبياء الأولون قائلين هكذا قال رب الجنود، ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي يقول رب الجنود. هنا لازم يديهم مثل مهم، أنه اوعوا تعملوا زي آبائكم. انتوا شفتوا اجدادكم حصل فيهم ايه، ما سمعوش الكلام وفضلت حيلهم وحاول معاهم، رفضوا وفضلوا في الفساد وفي الاباحية وفي الخطية لغاية ما تزلوا وشافوا الموت بأنيهم وتسابوا وتسابوا اولادهم قدام. فلا ما تعملوش زي ابائكم، لا تكونوا كابائكم. يبقى لما يكونوا الاباء او الاجداد اشرار ربنا يقول ايه؟ ما تكونوش زيهم. ولما يكونوا قديسين وأبرار يقول إيه؟ خليكوا زيهم، زي مثلا داود، من بعد داود بقى ربنا كل ملك يجي يقول له الكلمتين دول، خليك زي داود، داود ده عجبني، واوعى تبقى زي أربعام. أربعام ده كان ملك جه بعد دي سليمان على طول، يعني علم الناس الخطية، وكون في آخر حياة كل ملك يتحط ريكورد كده، يا مشي زي داود يا مشي زي أربعام. يعني دايما هي السكة في الآخر بترسي على كده. طب انت سكتك ماشية ازاي؟ هتمشي وراء أبائك القديسين ولا أبائك اللي علموك الخطية؟ لأن الناس عادة بتدور على حد سبقها تعمل زيه، فتلاقي واحد مثلا بيعمل، تقول له بتعمل كده ليه؟ يقول لك يعني أنا ما أنا بعمل زي ما الناس عملت، ما كل الناس بتعمل. لا، ما تقولش كل الناس، لأن الحجة دي ما بتعجبش ربنا. لا تكونوا كآبائكم. لو قلت لربنا كل الناس يا رب بتكذب فلازم أكذب، يقول لك لا ما تجيش معايا دي، أنا ممكن أقول لك ما تكونش زي الناس، خليك زي الناس التاني قديسين. لا تكونوا كآبائكم الذين ناداهم الأنبياء الأولون قائلين هكذا قال رب الجنود ارجعوا عن طرقكم وعن أعمالكم الشريرة فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي يقول رب الجنود. يعني أنا بقول لكم الكلام اللي قلته لهم زمان، أنا قلت لهم ارجعوا وبعت لهم أنبياء وما سمعوش، فديني بعت لكم زكريا بيقول نفس الكلام، فما تعملوش زيهم وتقفلوا دنكم. زي ما قال في حتة تاني، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم. يعني ما تأسيش قلبك، غيرك أس قلبه ضاع. طب ليه تعمل زيه ما أنت شفت نهايته؟ مش شفت الذل اللي شافوه الناس دي؟ طب ما لاش. آباؤكم أين هم؟ يعني آباؤكم اللي مشوا غلط فين بقى، حصل لهم إيه؟ والأنبياء هل أبدا يحيون؟ يعني أنت ماشي وراء أبوك الأرضي اللي علمك تحب الفلوس وعلمك تاكل الناس وعلمك، طب وبعدين راح فين أبوك ده؟ مش بقى شوية تراب؟ طب بلاش منه بقى، شوفوا الأب التاني اللي يعلمك تروح السماء ازاي. آباءكم أين هم؟ مش هم دول اللي مشوا غلط وفي الآخر ضاعت منهم المجد والمملكة؟ بلاش تقلدوه. والأنبياء هل أبدا يحيون؟ يعني خلي بالك النهاردة في صوت بيكلمك ما تضمنش بكرة، النهاردة في رسالة روحية بتسمعها ما تعرفش بكرة هتسمع ولا لا. النبي حتى زكريا أو غيره مش هيقعد على طول، مش هيعيش على طول، فكل واحد بيسمع رسالة روحية يا بخته، ويا بخته بالأولى لو سمح ونفذها، لأنه ما يعرفش بكرة يمكن كلمة ربنا تبقى عزيزة، يمكن ما يسمعش، يمكن ما يجيلوش فرصة تاني يسمع كلمة ربنا. لأنه هل الأنبياء أبدا يحيون؟ لا طبعا، دي يقصد بها الأنبياء مش هيعيشوا على طول. ولكن كلامي وفرائدي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء أفلم تدرك أباءكم؟ يعني إيه؟ أباءكم ماتوا والأنبياء ماتوا، فضل إيه؟ كلمة ربنا، فضل حق ربنا. أجيال هتعدي كويس ووحش، لكن هيفضل في الآخر كلامي حرف من كلامي لا يزول. مسيح السماء والأرض تزولان، كلمة واحدة من كلامي مش هتزول. أجيال بتورد بتصدر قديسين على السماء وبتصدر خطاة على جهنم، وهتفضل الحاجة الوحيدة الثابتة اللي ما بتتغيرش كلمة ربنا. كلامي وفرائد التي أوصيت بها عبيد الأنبياء أفلم تدرك أباءكم فرجعوا. مين اللي رجعوا بقى؟ اللي بيسمعوا. شوفوا البداية مشجعة، أول ما زكريا قال الكلمتين دول قال ربنا بيقول ارجعوا لي أرجع لكم، ما تعملوش زي أباءكم، قاموا بتوع ايه اورشليم اتحركوا ورجعوا، فرجعوا استجابه سريعه وجميله. عشان كده ده سفر مفرح. ليه؟ لانه اول ما قال لهم ربنا بيقول ارجعوا لي ارجع لكم رجعوا يركزوا مع ربنا، فدي حاجه مشجعه قوي. ما عادش هاتي يعني زي زمان، لا على طول رجعوا. وقالوا كما قصد رب الجنود ان يصنع بنا كطرقنا وكاعمالنا كذلك فعل بنا. من اول علامات التوبه او الرجوع ان الواحد يقول في قلبه انا استاهل. طول ما الواحد يلوم ربنا ويقول له رب بتعمل معايا كده ليه، يبقى لسه ما رجعش ولسه ما تبش. لما الواحد بيرجع بصدق لربنا بيحس على طول ان اللي ربنا عمله فيه من تأديبات وتجارب اقل من حقه كتير، وان ربنا يستاهل الشكر على كل اللي عمله برضه. فاول ما رجعوا ايه اللي حصل في قلبهم، ايه اللي جه في بالهم؟ قالوا كما قصد رب الجنود ان يصنع بنا كطرقنا واعمالنا هكذا فعل بنا. يعني ايه؟ يعني احنا نستاهل كل اللي جرى لنا. احنا يا رب مش هنقول لك ليه سمحت بالسبي وليه زليت ابائنا وليه شتتهم وليه ضيعت المجد من اورشليم وليه تبهدلنا البهدله دي كلها، دي طرقنا ودي اعمالنا. احنا بنعترف ان احنا نستاهل كل اللي جرى لنا. دي علامه الرجوع، الاعتراف. لما ترجع لربنا تعترف انك مستحق العقاب. لكن طول ما الواحد فينا بيقف قدام ربنا كبريء ويقول له بتعمل فيا كده ليه، يبقى معرفش لسه سكه التوبه ومعرفش يرجع. اول ما يقول له يا رب حقي انا استاهل، انت اللي عملته اقل من اللي انا استاهله كمان، كطرقنا واعمالنا هكذا فعل بنا. دي علامه حلوه من علامات الرجوع. في اليوم 24 من الشهر 11 هو شهر شباط في السنة الثانية لداريوس، يعني بعدها بحوالي 3 شهور. يعني الرسالة الأولانية دي كانت مقدمة زكريا، ارجعوا إلي أرجع لكم، ما تعملوش زي أبائكم اللي ما رضيوش يرجعوا. فقالوا خلاص نرجع، احنا نستاهل كل اللي حصل. فبعد 3 شهور على طول جت رؤية لزكريا، بقى تبدأ الرؤى من هنا. كانت كلمة الرب إلى زكريا بن برخيا بن عدو النبي قائلا، رأيت في الليل. أول ما يقول رأيت اعرف أنه إيه، دخلنا في رؤية على طول. رأيت مرة دي مش كلمة، بقى في الأول كلمة اسمعها قالها، دلوقتي رؤية. رأيت في الليل وإذا برجل راكب على فرس أحمر وهو واقف بين الآس الذي في الظل، وخلفه خيل حمر وشقر وشهب. فقلت يا سيدي ما هؤلاء؟ هنتخيل المنظر وبعدين نفشحه. فقال لي الملاك الذي كلمني، أنا أريك ما هؤلاء. وأجاب الرجل الواقف بين الآس وقال، هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. فأجابوا ملاك الرب الواقف بين الآس وقالوا، قد جلنا في الأرض وإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة. شاف منظر غريب، شاف غابة من الآس. الآس ده شجر قوي كبير ويعمل ظلة جامدة أوي. ففي الليل شاف زي سكة طويلة مرصوصة بالشجر الآس. شجر الآس ده شجر حلو. وسطي واقف راجل راكب على فرس أحمر وباين عليه رئيس، يعني مش شخص عادي، لأن الملائكة بيسألوه أو بيرجعوا له، وراه أعداد ما نعرفش قد إيه من الفرسان وراء. رجل راكب على فرس أحمر وواقف في الظل. واقف في الظل دي على طول يلقطوها الآباء، في الظل يبقى لسه مش باين قوي، يبقى هو مين؟ المسيح على طول. يبقى المسيح في الظل ليه؟ في العهد القديم باين ظله، مش باين 100%. العهد الجديد طبعا تجسد وبقى قدام عينينا، لكن في الظل. وكأنه جاي، فهو شايفه من بعيد، واقف في الليل لأنه مستني الصبح يجي عهد جديد بقى سنيجي العالم. وكونه راكب على فرس أحمر، دايما اللون الأحمر يفكرنا بإيه؟ بالدم على طول. يعني جاي يعمل إيه؟ يفدي، جاي يعمل دم، دمه هو. فيبقى هو ده الفادي المسيح اللي راكب على فرس أحمر، يعني جاي بسرعة وجاي من الظل للنور، يعني من العهد القديم للجديد. هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. وراه خيل حمر وشقر وشهب. فقام زكريا سأل، قال مين دول؟ هو اللي عارف مين صاحب الرؤية؟ مش لسه مش فاهم. وتلاحظوا بقى أنه أغلب اللي بيشوفوا رؤى بيسألوا. حزقيال سأل، ودانيال سأل، ويوحنا في الرأي سأل. دي رجاجة، يعني طبعا مش عاوز ادخل تفتحوا معايا حتة حتة مش هنخلص. لكن برضو يوحنا مثلا شاف منظر غريب، فقام سأل واحد من الشيوخ مين دول؟ فالشيخ ابتدى يحكي له، دول بقى اللي جايين من الارض وغسلوا ثيابهم في دم الخروف وبيضوها ورثوا مع الخروف الى الابد. ابتدى يحكي له. فهنا دايما الرأي الشخص اللي بيقرا رؤى هو نفسه مش مستوعب كل حاجة. هو شايف حلم جميل ومريح، هو مش فاهم تفاصيله، فبيسأل مين دول، فبيحصل حوار داخل الرؤية. فاكرين بطرس مثلا شاف ملاية نازلة وسمع صوت، فقام ابتدى يرد على الصوت يقول له لا يا رب انا ما اكلش حاجة نجسة، فربنا قال له لا انا بقول لك تاكل، انا بقول لك تاكل يبقى تاكل، سيبك بقى من نجاسة العهد القديم بقى، الحاجات دي مش هي الاساس. فأجاء فقال لي الملاك الذي كلمني انا اريك ما هؤلاء. فرد الرجل الواقف بين الآس اللي هو المسيح نفسه، قال له هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. واحد يقول الله، مش أنت بتقول إن ده المسيح؟ هم الإيه بيرد ويقول أرسلهم الرب؟ تنفع ولا مش هينفع؟ تنفع. المسيح ممكن يقول أرسلهم الآب، الملائكة اللي بيبعتهم ربنا، المسيح ممكن يقول ملائكة بعتهم الآب، لأن المسيح هنا في صورة منظورة. فهو زكريا مش هيقدر يستوعب كل حاجة، فالمسيح يقول له دول الملائكة اللي بعتهم ربنا، وهو ربنا هو ربنا هتبان في الكلام دلوقتي. فرجعوا الملائكة بدليل ايه؟ يدوا التقرير لمين؟ للفارس اللي قاعد على الفرس الأحمر. قد جلنا في الأرض وإذا الأرض كلها مستريحة وساكن، يبقى هو صاحب الشأ، صاحب السلطان، هو الفادي المخلص اللي جاي من الضلمة للنور، اللي جاي عبر الزمان عشان يفدي البشرية. ودول ربوات من الملائكة مسؤولين عن استقرار العالم، فيروحوا يدوا التمام للمسيح، يقولوا له كله تمام يا فندم، الأرض مستقرة ومستريحة. برضو دي يدينا إحساس بحاجة جميلة قوي، المسيح البانتوكراتور، ضابط الكل، ضابط الكل، كل الدنيا في إيده. يا رب ده الدنيا كلها شر، ده بابل كلها أوثان، ده فارس كلها أوثان، ده الناس اللي يعرفوك مزلولين، كله تمام، كله تمام. ايه كله تمام ازاي؟ الارض مستريحة وساكنة. ربنا عجيب في احكام، يسمح بكده احيان، يسمح ان الدنيا تبقى مليانة شر ويدوله التمام على كده. هو عاوز كده دلوقتي، عاوز الشيطان يبرطع شوي، ماشي سامح له بكده، وشايف ان كده الدنيا مستقر، مش هتفضل كده على طول، لكن هو كل شيء لكل شيء تحت الزمان وقت، عنده تحت السماء وقت. فهو محدد في الوقت ده انه بلاد فارس تبقى اقوى، وبلاد بابل والوثنية، لكن كل حاجة ليها حساب. واذا الارض كلها مستريحة وساكنة، اذا يعني احنا ممكن نشوف الدنيا ظلمة وغمقة ومش ماشية، وربنا الملاك يدي التمام ويقول له ايه؟ كله تمام يا رب، الارض مستريحة وساكنة. هو سامح بكده، هو عاوز كده. فأجاب ملاك الرب وقال يا رب الجنود، إلى متى أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ بيكلم مين بقى؟ حسب النص لو قريته بدقة يعني هيبان أن الملاك ابتدى يكلم الفارس ده وبيقول له يا رب الجنود، فابتدت تبان الحكاية، ابتدى يكلم نفس الشخص الريس ده. قال له يا رب الجنود، إلى متى لا ترحم أورشليم؟ لأن هو الملاك بيسمعه بيد التمام، فاتغاظ غالبا الملاك، تمام إيه والأرض مستريحة إزاي؟ ده اليهود لسه مزلولين، وشعبك لسه مزبي، والهيكل ما تبناش كويس. فجاي يقول له يا رب لغاية إمتى هتسيب أورشليم بلا رحمة؟ إلى متى لا أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ 70 سنة دي كانت فترة السبي بتاع يهوذا، وده على آخرها ابتدوا يرجعوا، فده في آخر 70 سنة. فهنا بيقول له يا رب لغاية إمتى مش هترحمهم بقى؟ هنا شفاعة الملائكة عننا. فأجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزي، هدأ وقال له طول بالك، فقال له كلام طيب وكلام تعزيه. فقال للملاك الذي كلمني نادي، الملاك اطمن وربنا اطمنه وقال له هانت قربنا، فراح يكلم زكريا، هكذا قال رب الجنود. يبقى الملاك جاي يقول لزكريا ربنا بيقول غيرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة، يعني كأن ربنا عاوز يقول ما تزعلوش ان انا عملت كده، اصلا انا كان صعبان عليا قوي، أنا سمحت بالسبي وده كله من وراء قلبي، لأني غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة. يعني أنا بحبهم قوي واللي عملوه فيا كتير قوي، فأنا من غيرتي عليهم عملت كده. في لما أم تمسك ابنها وتضربه وبعد كده تقعد تعيط ويبقى صعبان عليها اللي عملته، وتبقى يعني بس من حبها خايفاه يمشي غلط وينحرف، لكن صعبان عليه. أنا غيرت على أورشليم غيرة عظيمة، أنا بحبهم قوي، ليه يعملوا فيا كده؟ ده أنا اخترتهم من بين الشعوب وعدتهم البحر الأحمر وفضلت ماشي معهم في الصحراء وطلعت لهم مية من الصخر ونزلت لهم أكل من السماء ومسحت شعوب الدنيا قدامهم كل ده، ويبعوني بشوية أصنام في الآخر وما يعرفونيش وينسوني. فأنا طبعا صعب علي، غرت على أورشليم غير عظيمة وعلى صهيون غير عظيمة، وأنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين. يعني إيه؟ الأمم اللي غالبة أورشليم وزلاها اللي هم فارس وبابل الوثنية، قال لهم طولوا بالكم ده دول لهم حساب عندي. أنا مغضب بغضب عظيم على الأمم الذين سبوهم، يعني الأمم المطمئنة، الشر اللي انتوا شايفينه مستقر ده عند ربنا له يوم ما فيش زيه. يبقى كأن الغضب اللي غضب ربنا على أولاده من وراء قلبه ولو آخر عشان التأديب، أما الغضب اللي هيغضبه على الشر وعلى السلطان وعلى مملكته ده غضب عظيم ملوش آخر. فهمتوا ولا توفتوا مني؟ يبقى هنا بعد ما قال لهم أنا غضبت على أورشليم بس عن حب، لأن دول ولادي وأنا صعبان علي، لكن أنا بطمنكم أن غضبي على الشر اللي أذاهم غضب عظيم مستنيهم. أنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين لأني غضبت قليلا وهم أعانوا الشر. يعني إيه؟ يعني ربنا ساعات إيه يقرص عشان اللي قصاده إيه يختشي، يقوم هو يفتري بقى. أعانوا الشر يعني إيه؟ يعني ساءوا فيها، يعني بدل ما يتوبوا. ساعات كده ربنا يمسك واحد يهزه هزة جامدة كده بتجربة عشان يفوقه، بدل ما يفوق يسوق في الشر. فكده ده اللي قاله بولس في روميا، قال لا تستهين بغنى لطف الله وإمهاله، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك تدخر لنفسك غضبا يوم الغضب. ده كل لما يرحمك ربنا وانت تسوق فيها عمال تحوش غضب ربنا. هو ربنا مش بيكره الشر، فمش معنى انه سامح انه سطر انه بارك انه استحمل انه هيفضل كده على طول. لاني غضبت قليلا وهم اعانوا الشر، يبقى خلي بالكم ولاد ربنا المتربيين لما ربنا يغضب عليهم يختشوا يرجعوا بسرعه. اللي مش متربيين اللي ملهمش في ربنا خالص يوم ما يغضب ربنا يسوقوا في الشر. دول بقى يعني زي فرعون كده، ربنا يأدبه ويتقص يأدبه ويتقص يأدبه ويتقص ملوش حل بقى، أعانوا الشر ساقوا فيها للآخر، ربنا ما يسمحش لناش. لأنه لذلك هكذا قال الرب قد رجعت إلى أورشليم بالمراحم. أطمنكم بقى، يعني ربنا بيقول كده اطمنوا. أول الإصحاح إيه؟ ارجعوا إلي أرجع إليكم. بعدها بأربع أعداد قال فرجعوا. في نص الكلام دلوقتي ايه ربنا بيقول؟ وانا كمان رجعت بالمراحم، انا غضبت وأدبتهم 70 سنة بس انا دلوقتي ايه رجعت لأورشليم بالمراحم. فبيتي يبنى فيها، ما هي علامة الرجوع وعلامة الخير انه هيكل يرجع يعمر تاني، بيت ربنا يتبني تاني. يقول رب جنود ويمد المطمار على أورشليم. المطمار دايما رمز للايه؟ للبنى. المطمار ده اللي هو العصيان اللي كانوا بيعملوا بيها الأساس والمباني ويقعدوا يرسموا الأرض عشان يبنوا يعمروا، يعني علامات المعمار. فيقول بقى المطمار هيدخل على أورشليم، يعني هتلاقي في كل حتة بيبنوا وبيعمروا، اطمنوا خالص. نادي أيضا وقل، يلا روح طمن الناس يا زكريا، روح قل لهم بدل رجعت أنا رجعت، وأول كلمة رجعت لكم بيها بالمراحم، يعني قلبي واسع قوي، رحمتي واسع قوي، اللي فات مات كله، خلينا نبتدي من جديد. ونعمر من جديد، وعندي ليكوا خبر ما كنتوش تحلموا فيه. فاهمينه طبعا، مش كده؟ مش ان انا هبني البيت وهرجع مجد سليمان، لا لا لا، ده انا عندي ليكوا خبر ما تحلموش بيه، انه انا جاي بنفسي اقعد معكم، اللي هو بقى مجيء المسيح بعد كده. نادي أيضا وقل: هكذا قال رب الجنود، أن مدني تفيض بعدا خيرا. أوعدكم أنه هيبقى خير في كل حتة، والرب يعزي صهيون بعد، هعزيكم هفرحكم، ويختار بعد أورشليم. هم كانوا فاكرين أن هم اترافضوا وربنا هيختار حد تاني، قال لهم لا، أنا ما اخترتش حد تاني، أنا اتجوزتكم وطلعتوا زوجة في شنك ومشيتوا غلط وعملتوا البدع، لكن انا برضو رجعت اختاركم تاني، واقول لكم يعني انتوا ولادي برضو مهما عملتوا. ودي حكاية حزقيال بالتفصيل لو تفتكروا، وقال قصة بشعة يعني عن عريس محترم اختار زوجة فقيرة ومعدمة وغسلها ووضبها وهيئها وبقت عروسة وصلحت لمملكة، وراحت زنت من وراه وقعدت تعيش في الزنا وبهدلت اسمه، وفي آخر الإصحاح يقول لها إيه؟ برضو رجعت لك تاني وهنسى كل اللي عملتيه، بس يلا نبتدي من جديد. قصة يعني تخلي الواحد مش ممكن في حد يعمل كده، مش ممكن حد يقدر يستحمل ده كله إلا ربنا. فنفس المعنى، يختار بعد أورشليم، يعني يوم ربنا يختار يقول إيه؟ هتقولي الوحش البعيد ده، ما هو ابني برضو، ما أقدرش أختار غيره، هو برضو عاوزه. حاجة مشجعة جدا ومريحة. طبعا الكلام ده يفهم على كل خاطئ فينا مهما بعد له رجاء في رحمة ربنا، وعلى أن اليهود في آخر زمنهم بسبب حب ربنا لأبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب المحترمين بقى الغاليين عند دول، مش هينكر وعده ولازم هيجيبهم على آخر الأيام، وده اللي قاله لنا ربنا يسوع، قال في بقية ستخلص، هيفضلوا عند عند لغاية لما المسيح الدجال ينهار ويعرفوا الحق بقى ويرجعوا كلهم يهتفوا للمسيح بتاعنا، ففي بقية تخلص. فرفعت عيني ونظرت رؤية جديدة، اثنين رؤية كمان، كل شوية رؤية، وإذا بأربعة قرون. فقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه؟ الظاهر بقى في ملاك صاحبه بقى ماشي يتفرج معه، فكل شوية أميل عليه يقول له: إيه ده؟ شوفوا الأنبياء بقى وعشرة الملائكة والروحانية العالية وقداسة، تخلي الواحد يتمشى مع الملاك يميل عليه يقول له: إيه ده؟ أنا مش فاهم إيه ده؟ يمكن ده اللي هيحصل في السماء، كل واحد ياخده ملاك كده من الريسبشن ويبتدي يلف عليه يقول له: ده إيه؟ ده أشعية اللي تسمع عنه، ده أبونا إبراهيم بقى اللي قاعد في الحتة الشيك دي، وملاك بقى يمشي معاك يفرجك. فقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه؟ فقال لي: هذه القرون التي بددت يهوذا وإسرائيل وأورشليم. القرون دي القرن، يعني حاجة جامدة قوية كده ورمز للعز، يعني مثلا المذبح يحط له قرون كده، حاجات معوجة وقوية يتتشال منها. فالقرون إشارة دايما للممالك القوية. اللي يفتكر منكم سفر دانيال، كان الملك حلم غريب انه تمثال ضخم راسه ذهب وصدره فضة باين وبطنه نحاس وبعدين رجليه حديد وفي الاخر شوية خزف، وبقى محتار الملك يعيني في الحلم ومكتئب، لان في الاخر جه طوبة حجر كسر الملك من راسه الرجلي. ولما جه دانيال بقى شرح له، قال له: بص، ده تسلسل الأجيال لغاية ما هيجي المسيح، الملك الكبير ده بابل في عزها، وبعدين هتيجي مملكة فارس، وبعدين الإسكندر الأكبر واليونانيين، وبعدين الرومان وهيدخل معاهم السلوقيين، وبعدين كل ده هيتهد وتيجي مملكة المسيح، جبل قطع بغير يد، إشارة للتجسد. ده كان في دانيال الكلام ده. لكن هو نفس الكلام، ان في اربع ممالك هيعدوا هيذلوا شعب اسرائيل الى ان ياتي المسيح: بابل، الفرس، اليونان، الرومان. ده اللي حصل في التاريخ بالظبط، كل بقى مملكه منهم خدت لها في وشها 150-200 سنه وتنهار، وكل مملكه من دول كان يتهيأ لها انها مش ممكن تقع وتنهار، المملكه الوحيده اللي لا يمكن تقع هي ملكوت ربنا لكن ممالك الشر كلها لازم تنهار، إشارة إلى أن مملكة السلطان في الآخر كلها لازم تنهار. فدول أربع قرون بددوا يهوذا، يعني تعبوا الكنيسة. طبعا بلغتنا الروحية قد يكون أنواع الشهوات أو الخطايا اللي مغلبانا ومطلع عنينا، يعني ممكن بعض الناس يقولوا إيه ده شطان الكبرياء والكراهية والطمع والشهوة مثلا، الأربعة الكبار دول، الكبرياء الذات والشهوة والطمع والكراهية، أصعب أربعة الأربعة الكبار، فدول اللي بددوا أولاد ربنا يعني تعبوا. فأراني الرب طبعا منظر يضايق ويخوف ومزعج، فقال له لا ما تخافش كله معزي كله مريح. فأراني الرب أربعة صناع، ما هو القرن ده كان يتعمل حاجة مثلا من ذهب أو من معدن قوي قوي، فقال له لا هفرجك أربع صنايعية يمسكوا القرن من دول يسيحوه تتقلقس، أربع صناع. فقلت جاء هؤلاء ماذا يفعلون؟ فتكلم قائلا هذه القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع إنسان رأسه، وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم وليطردوا قرون الأمم، فبينت قرون الأمم الرافعين قرنا على أرض يهوذا لتبديدها. يعني ربنا في كل جيل مجهز له الصنايع بتاعه، واخدين بالكم؟ جيل يجيب له صنايع زي أشعية، جيل يجيب له صنايع أستاذ زي زكريا، فمين إزاي؟ فما تقلقوش، صحيح مملكة الشر قوية قوي بس ربنا مجهز لها صنايعية يقدروا إيه يكسروا القرن ده ويجيبوه خالص ويمسحوه خالص. أحد التأملات المشهورة أن دول الأربع أناجيل أو الإنجيلين الأربعة هم دول اللي دخلوا نهوا على الوثنية كلها، بددوا ممالك الأرض الشريرة كلها، مسحوا الوثنية من العالم. فعلا في مسافة 100 سنة مع انتشار الإنجيل لقينا الوثنية كلها عمالة تتضاءل وتتراجع، فربنا مجهز الصناع. فبرضو دي رؤية مشجعة جدا، قد ما الشر عمال يغير توبه ويلون نفسه ويتمادى في تعذيب ولاد ربنا، قد ما ربنا مجهز برضو إيه الصناعية اللي يقوموا بالدور. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.